بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال المصنف أيها الإخوة في التبويب للألفاظ التي وردت النصوص بالنهي عنها لما فيها من التنديد لله جل وعلا وتسوية المخلوق الضعيف بالخالق القوي الغني الكبير جل وعلا. وقد مر معنا في أبواب سابقة عدة ألفاظ ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مع الأدلة الواردة في النهي عنها، وكل هذا أيها الإخوة يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مواد الشرك من أساسها، والسعي في تنقية التوحيد لله تبارك وتعالى من دقيق الشرك ومن جليله، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث لأجل هذه الغاية، ألا وهي تحقيق العباد التوحيد لله تبارك وتعالى وتجريده، ونفي الشرك عن كل ما سواه، وذمه بكل وجه من الوجوه التي تقدح في التوحيد لله جل وعلا، حتى في باب الألفاظ وما ينطق به العباد وما يجري على ألسنتهم. وكل هذا منه صلوات ربي وسلامه عليه تعليم لأمته أن يقوموا ويجدوا في تجريد التوحيد لله عز وجل وتصفيته من كل شائبة شرك، حتى فيما يجري على الألسنة، ولو لم يكن هذا بقصد وإرادة من العبد. هنا يقول المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي حكم التكلم بهذه العبارة، وبيان ما ورد في هذا اللفظ من النهي الصريح ومن الزجر الشديد، وأنه من التنديد لله تبارك وتعالى والشرك به عز وجل، وما هو الواجب الشرعي تجاه هذه اللفظة وأمثالها من الألفاظ. نعم.
مناسبة الباب من كتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه من اعتقد أن المعقوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر.
لو قيل أو قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له يعني الشارح إن المناسبة هي لما في هذا اللفظ من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا الداخل في قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولما في إطلاق هذا القول ما شاء الله وشئت من المنافاة لتحقيق التوحيد الذي يجب الاحتراز لأجله من كل ما ينافيه، لكان أولى ولكان أوضح ولكان أقرب. لأن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو بيان لحكم إطلاق هذه العبارة، وليس بيان للسبب الذي دعا المصنف للتبويب بهذا الباب. ولا يعني أن ما قاله الشيخ فيه خطأ أو أنه خطأ كله، لا، فيه صواب لا شك، لكن ما هو الأولى أو الأقرب أو الأوضح في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو ما ذكرته لكم. نعم. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت عدة نصوص في هذا اللفظ خاصة، وهي في هذا الباب ثلاثة أحاديث ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد الشارح رحمه الله تعالى في بيانها وما فيها من الدلائل. وقبل ذكر ما يتعلق بالحديث نذكر حكم قول ما شاء الله وشئت. فيقال إن إطلاق هذا القول شرك بالله جل وعلا كحكم من حيث النظر إلى هذه اللفظة، شرك بالله جل وعلا، والسبب لما في هذه اللفظة من التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الخالق تبارك وتعالى، وذلك لأن الواو هنا تقتضي ماذا؟ تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. السؤال: ما نوع الشرك في إطلاق هذه اللفظة؟ أهو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الجواب: فيه تفصيل، وذلك بالنظر إلى حال الناطق بهذه العبارة. قال أهل العلم: فإن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو مساو له فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن المخلوق دون الخالق تبارك وتعالى وأن هذا واقع على اللسان فقط فهو شرك أصغر. هذا هو خلاصة الحكم في المسألة، وهذه هي قاعدة الباب. بعد هذا نأتي إلى الحديث. هذا الحديث من حيث تخريجه كما قال المصنف رواه النسائي، والنسائي رواه في السنن، ورواه كذلك الإمام أحمد في المسند، والطحاوي في مشكل الآثار، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وقد صححه جمع من الأئمة منهم النسائي كما نقل المصنف رحمه الله هنا، ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري تصحيح النسائي الحديث ولم يتعقبه، بل صرح الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة بتصحيح الحديث بعد ذكره لسند النسائي فقال: وسنده صحيح. وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 136 حيث صحح هذا الحديث. ننتقل الآن إلى معاني الحديث أو معاني ألفاظه من خلال ما ما قرر الشارح رحمه الله تعالى وبين. نعم. رجعنا
أي رجعنا أو لأن جدهم اسمه يهودا
جدهم
أو لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب فتكون التسمية من أجل النسب وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا قوله إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون قوله ما شاء الله وشئت الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل حيث كان العفو بالواو المفيدة للتسمية
هذا وجه كون إطلاق هذه اللفظة من الشرك ممكن نضع عنوان جانبيا وجه كون هذه اللفظة من الشرك كما قرر الشارح وتقدم معنا قبل قليل أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل
قوله والكعبة الشرك هنا أنه حدث لغير الله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اليهودي بل أمر بتصحيح هذا الكلام فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيقول القسم بالله وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق وبذلك يكون الترتيب صحيحا أما الأول فلأن الحلف صار لله وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله وأنه لا مساواة بينهما
أكمل
ويستفاد من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم وهذه المسألة وهي الرجوع إلى الحق من المسائل الشريفة العظيمة التي يجب على المسلم أن يروض نفسه عليها وقد سبق في دروس التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم تفصيل هذه المسألة في عدة مجالس وعنونا لها بعدة عناوين منها طالب العلم والرجوع إلى الحق ودور طالب العلم في رد إخوانه إلى الحق وذكرت لكم هناك هدي السلف رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة المنهجية العظيمة نعم سيأتي إن شاء الله في آخر الباب التنبيه على هذه المسألة بعد هذا نعود فنقول المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث المعنى الإجمالي للحديث فيقال في خلاصة ما قرر المصنف رحمه الله في هذا الحديث يقر صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله فيما يصدر من المسلمين من الحلف بغير الله جل وعلا كالكعبة، ومن التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وهي قول القائل ما شاء الله وشئت. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله هذا اليهودي حق، وإن كان ظاهر قصد هذا اليهودي هو ذم المسلمين وإرادة عيبهم وتنقصهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد تبين الحق في هذه المسألة أمر بتصحيح هذا الكلام كما قال الشارح، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيكون القسم بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا تبين لنا أخواني المعنى الإجمالي للحديث، فالسؤال على ماذا يدل هذا الحديث، وهي المسألة الثالثة، دلالة الحديث. فيقال يدل الحديث على أن إطلاق هذه اللفظة شرك بالله تبارك وتعالى، لقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، ثم بين مواطن هذا الشرك في الألفاظ. والشاهد من الحديث للباب قول اليهودي إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. ما وجه الاستشهاد على أن هذه اللفظة من الألفاظ الشركية؟ ما وجه الدلالة؟ كيف استدللنا أو استنبطنا من الحديث على أن هذه اللفظة من الألفاظ التي يمنع إطلاقها؟ الجواب وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يعني أن هذه اللفظة من الألفاظ الشركية. الوجه الثاني مما يدل على منع إطلاق هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتصحيح ما كان جاريا على ألسنة المسلمين من قول ما شاء الله وشئت، وهذا التصحيح انتقال من خطأ إلى صحيح، انتقال من لفظة شركية إلى لفظة يوحد الله تبارك وتعالى بها، وذلك بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. المسألة الأخيرة في هذا الحديث مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه اللفظة، عفوا هذا الحديث تحت هذا الباب؟ الجواب ظاهر، أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان أن هذه اللفظة من الشرك بالله تبارك وتعالى في الألفاظ، ومن اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا، ولما في جعل مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله تبارك وتعالى، وكل هذا من الممنوع. عبد الله ممكن تشغل المكيف؟ لا الصوت زين، احنا اليوم المعاناة مع التكييف. توقع الشباب يقول جزاك الله خير انك تكلمت. طيب نكمل إخواني في معنى حديث قتيلة هذا حديث الباب. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ألا وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلو ترجعون إلى الباب، باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، حسب الطبعة التي عندي 219. اقرأ زكريا.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هذا الحديث في معنى حديث قتيلة الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. وحديث حذيفة هذا رواه أبو داود، وكذلك رواه الإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وغيره، وهو حديث ثابت حكم بثبوته عدد من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تهذيبه للسنن الكبرى حيث قال وإسناده صالح، وصححه كذلك النووي في رياض الصالحين، والمصنف هنا رحمه الله في كتاب التوحيد، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 137. وهذا الحديث دال على ما دل عليه حديث قتيلة رضي الله عنها من تحريم عطف مشيئة العبد على مشيئة الله تبارك وتعالى. فلما في هذا اللفظ من التسوية بين المشيئتين جاء النهي والتحريم، ووجه التحريم فيه ظاهر، فإن في هذا الحديث كما ترون جاء النهي صريحا عن إطلاق هذه اللفظة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فوجه التحريم فيه هو ورود النهي الصريح عن هذه اللفظة، والأصل في النهي التحريم. وبناء على هذا يقال لذا أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت باب فلا تجعلوا لله أندادا، لما في إطلاق هذه اللفظة من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى الذي جاء النهي عنه في الآية فلا تجعلوا لله أندادا. أقرأ زكريا. حديث حذيفة أقرأ. وهذا تقدم في أول الباب. بالإمكان أن نعون على هذه الجملة أحوال القارن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق، أحوال القارن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق وبيان حكمه. نعم. بالفاء ما شاء الله فشاء فلان. نعم.
فالحكم فيها أنها فالحكم فيها أنها
مرتبة.
فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، فهي تختلف عن ثم لأن ثم للتراخي والفاء للتعطيل، وتوافق ثم لأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى لأن لفظة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. واستفاد من هذا الحديث أولا إثبات المشيئة للعبد لقوله ثم شاء فلان، فيكون فيه رد على الجهمية حيث قالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. ثانيا أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب المباح لقوله ولكن كل ما شاء الله ثم شاء فلان.
نعم، وهذا من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأحكامها، ولكن هذا فيما هو ممكن وجاءت النصوص به، أما فيما لم يكن له بديل مما جاء تحريمه فلا يقال هذا في حقه. نعم. ننتقل نعود إلى باب قول ما شاء الله وشئت من حديث ابن عباس. نعم. هذا الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه مسائل، الأولى في تخريجه وبيان درجته. يقول المصنف وله أيضا لمن؟ للنسائي. نعم، للنسائي كما قال المصنف، لكن ليس في السنن إنما في كتابه عمل اليوم والليلة. ولفظ النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة أجعلتني لله عدلا بدل ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه كذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواه أيضا ابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند وغيرهم. وقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث بالثبوت في كتابه الجواب الكافي، فقال بعد أن ذكر الحديث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بتصحيحه في كتاب مدارج السالكين، فقال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالحسن في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 139، وقال في صحيح الأدب المفرد صحيح، فالحديث ثابت بحمد الله. ننتقل إلى قراءة شرحه عند الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله. قوله أجعلتني لله ندا الاستفهام للإنكار، وقد ضمن معنى التعبد.
نعم. وتقدم في أثناء التخريج أنه جاء عند النسائي في عمل اليوم والليلة عدلا، وهذا اللفظ أعني كلمة عدلا هو بمعنى الآية فلا تجعلوا لله أندادا. نعم.
والعدل هو النظير والمساوي، أي أجعلك لله مساويا في هذا الأمر. قوله بل ما شاء الله وحده، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقضى عنه الشرك، ولم يشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شرك، حتى يبقى عنه كل ذريعة عن الشرك والبعدة. واستفاد من الحديث أولا أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظك يقتضي مساواته للخلق شرك
للخالق،
أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو أصغر. وإذا كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل يلبس الدرع ويحمل السلاح ويجول ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه من الصبر العظيم، وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص ربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بما أرسله. فالمهم أننا لا نرد في الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنزله في منزلة هو ينكرها، ولا نهمل حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له. ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. ثانيا إنكار المنكر، وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر لقوله صلى الله عليه وسلم أجعلني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار. ثالثا أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده.
قوله أرشده إلى الجائز يقال بل أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل، والأعلى في الدلالة من الألفاظ على تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعود بعد أن سمعنا شرح الحديث عند الشارح في معنى الحديث إجمالا. يقال في هذا الحديث ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال في حقه لفظا يقتضي مساواته صلى الله عليه وسلم بالخالق جل وعلا في المشيئة، ألا وهو لفظ ما شاء الله وشئ، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، وذلك لما تحمله هذه الكلمة من الشرك بالله جل وعلا ومن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فجاء الإنكار منه صلى الله عليه وسلم كما ترون في هذا الحديث على هذا القائل قاطعا سبيل الشرك وحاسما لمواده. أجعلتني لله ندا، أي عدلا ونظيرا ومساويا لله جل وعلا في هذه الصفة من صفات ربوبيته عز وجل، ألا وهي المشيئة. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى اللفظ الأكمل في استعمال هذا اللفظ فقال بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث له دلالة، فإنه يدل، وهي المسألة الثالثة، يدل على تحريم إطلاق قول ما شاء الله وشئت، وهو واضح. والشاهد من الحديث للباب الحديث بتمامه، فالحديث برمته شاهد للباب، وهو باب قول ما شاء الله وشئت. ووجه الاستشهاد من الحديث على تحريم هذا اللفظ ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة، وهذا الكتاب مطبوع ضمن جامع الرسائل، يقع في مجلدين، قام بجمعها وتحقيقها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله وغفر له، الذي حقق منهاج السنة وحقق درء تعارض العقل والنقل وحقق أيضا الصفدية وحقق الاستقامة، له جهود عظيمة رحمه الله في إخراج تراث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وخدمته. قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة: فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة. إذن هذا هو وجه الدلالة، إنكاره صلى الله عليه وسلم على من جمع بينه وبين الله جل وعلا في هذه اللفظة وهي المشيئة ما شاء الله وشئت. لماذا هذا الإنكار؟ قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الخامس صفحة 31 حسب طبعة دار ابن الجوزي، قال: فحسم مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما سدها في الفعل والقصد. إذن هذا الإنكار لحفظ جناب التوحيد وسد ذريعة الشرك وحسم مادته، ولو كان المراد حسنا ولو كان القصد طيبا، فإننا نجزم أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يرد الخروج عن حدود الشرع، إنما أطلق هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا وتوقيرا وتعظيما، لكن لما كان هذا التعظيم خارجا عن نطاق الشرع أنكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المسألة السادسة والأخيرة بمناسبة هذا الحديث للباب، المناسبة تعلم بما تقدم معنا في سبب إيراد بما تقدم معنا، وهي لما في هذا اللفظ من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى، ولما فيه أيضا من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، ولما فيه من الذريعة إلى الشرك بالله جل وعلا. طيب، هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أجعلتني لله ندا. وهذا الإنكار كما ترونه إنكارا شديدا منه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الصحابي، إذا كان هذا الإنكار الشديد على مجرد إطلاق هذا اللفظ ما شاء الله وشئت، فما ظنكم أن يكون إنكاره صلى الله عليه وسلم على ما هو أشد وأشنع وأعظم من الألفاظ التي تقال في حقه صلى الله عليه وسلم أو في حق غيره؟ لا شك أن الرد سيكون أعظم وأقوى. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله في المسائل، في آخر مسائل الباب، في المسألة الثالثة، حيث قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده؟ لا شك أن الأمر عظيم. قد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الفصل الذي عقده لبيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في منطقه وفي أقواله وفي ألفاظه صلى الله عليه وسلم مع ربه ومع عباد الله، نبه على هذه المسألة حيث قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه اللفظة، أعني لفظة ما شاء الله وشئت وما ورد فيها من نصوص، قال رحمه الله: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياتك، وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق. قال رحمه الله: وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. انتهى كلامه رحمه الله. وتجدون تنبيها على هذه المسألة أيضا في تيسير العزيز الحميد عند الشارح الشيخ سليمان رحمه الله وغفر له، فارجعوا إليه. ننتقل إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه. هذا الحديث هو حديث الطفيل ابن سخبرة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلة قرابته بعائشة أنه أخ لها من أمها. وهذا الحديث كما ترون يقول المصنف ولابن ماجه، فالحديث رواه ابن ماجه كما قال المصنف لكن ليس بهذا اللفظ المذكور هنا، ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وليس أيضا الحديث عن الطفيل، يعني ابن ماجه عندما رواه لم يروه عن الطفيل، إنما رواه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولفظه عن حذيفة أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهكذا رواه أيضا الإمام أحمد في المسند في موضع من مواضع رواياته له. أشار ابن ماجه رحمه الله في سننه إلى حديث الطفيل هذا، فساق إسناده دون لفظه حيث قال ذكر الحديث قال بنحوه، فأشار إلى الحديث ولم يسق لفظه. ورواية الحديث من حديث حذيفة ليس بصواب، رواية هذا الحديث في كونه من حديث حذيفة ليس بصواب كما رجح ذلك الحفاظ وشرح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وبين رحمه الله أنه قد وقع لسفيان بن عيينة وهو أحد رواة هذا الحديث قد وقع له وهم في قوله عن حذيفة، وذكر أن الحفاظ رجحوا أن الحديث من رواية الطفيل وليس من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقد رواه عن الطفيل بنحو ما ذكر المصنف هنا في سرد هذه القصة بتفاصيلها الإمام أحمد في المسند، والطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير. والخلاصة أن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال فيه البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة ورجال الإسناد ثقات على شرط البخاري، وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى توضيح مفيد لطرق هذا الحديث والحكم عليها تجدونه في السلسلة الصحيحة تحت رقم 137 و138. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان درجته، ننتقل إلى شرحه عند الشارح رحمه الله تعالى.
أي رؤيا في المنام، وقوله كأن اسمها اليار، وجملة أتيت خبرها، وقوله على نفر من الثلاثة إلى التسعة واليهود أتباع موسى، قوله لأنتم القوم كلمة مدح كقولك هؤلاء هم الرجال، وقوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنهم الله،
هذا هو الصواب فيما يتعلق بعزير رحمه الله وغفر له، أنه رجل صالح وليس كما قيل نبي من الأنبياء. وقت الأذان يا أبو عبد الله، وقت الأذان. طيب تفضل.
وقوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود انه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، واليهود لهم مثالب كثيره لكن وصفت هذه بأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. قوله ما شاء الله وشاء محمد هذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقلوا عليه تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل من لفظ ما عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. قوله تقولون المسيح ابن الله هو عيسى ابن مريم، وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسك ذراعا إلا أذن بإذن الله كالأكمه والأبرص. والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله، لأنه أتى بدون أب، كما في القرآن فنفخنا فيها من روحنا. قالوا هو جزء من الله، لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الابن. والروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. والحياة صحيح أنها صفة، لكن الروح ذات.
وهذا تقدم معنا في عدة دروس، ومنها دروس شرح المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد، وكذلك تقدم معنا بالتفصيل في أول الكتاب عند حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم.
إذن نقول لهؤلاء النصارى إن الله أضافهما عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم، ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظما، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته لا تبعني إلا بها عندها فإنه أشرف أسمائي. قوله فلما أصبحت أخبرت بها ما أخبرت، المقصود بهذه العبارة الإبهام، قوله تعالى فغشيهم من الذنب ما غشيهم. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة، وقد يكون للتحذير حسب السياق، وقد يراد بها معنى آخر. قوله هل أخبرت بها أحدا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر. قوله فحمد الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قوله أثنى عليه أي كرر ذلك الوصف. قوله أما بعد سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. قوله يمنعني كذا وكذا أي يمنعه الحياة كما في رواية أخرى.
نعم. وهذه الرواية التي فيها الإشارة من المؤلف إلى أن المقصود بكذا وكذا هو الحياء جاء التصريح به في المسند عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ولفظه وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذه الرواية ثابتة، صححها الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمة الله عليه في كتابه التوضيح المفيد على مسائل كتاب التوحيد. الشيخ عبد الله من علماء مشايخ نجد المحدثين رحمه الله، توفي وهو شاب عمره في 35. والشيخ الألباني رحمه الله كذلك في السلسلة الصحيحة تجدون له كلاما طيبا تحت الرقم 138. فهذه الرواية ثابتة، لأن الشيخ كما سيأتي قال إن كانت محفوظة فنقول هي محفوظة كما بين أهل الشام. نعم.
ولكن ليس الحياء من الأفكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك.
نعم، لابد أن نعرف ما المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. فليس المقصود من الحياء هنا كما قال المصنف السكوت عن الباطل، إنما توجيه هذه الرواية، وهو الذي ينبغي أن يقال كما قال الشارح هنا أنه لم ينههم لأنه لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بذلك. والتشريع سواء في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات والأخلاق جاء بالتدريج، ومن القضايا العقدية التي سلك فيها التدريج الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر لم ينهى عنه في أول الأمر ولم يشدد فيه كما شدد في الشرك الأكبر، ولهذا كان الحلف بغير الله مسكوتا عنه في أول الأمر كما تقدم معنا، ثم جاء النهي عنه، وهكذا في قول ما شاء الله وشئت ونحوه من الألفاظ التي تقدمت معنا في أبواب سابقة. نعم.
هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة،
وهي محفوظة كما تقدم وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء الإنكار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك
نعم. نعود أيها الإخوة للحديث، فنقول من حيث معناه الإجمالي، لعل في سرد أحداث القصة بهذا التفصيل يغني عن إعادتها بصياغة أخرى، والمعنى واضح ولله الحمد وبين. أما عن دلالة الحديث فالحديث كما ترون يدل على أن هذا القول منهي عنه ويحظر إطلاقه والنطق به. وأما عن الشاهد فالشاهد في موضعين، الأول في قوله وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وفي آخر الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أو الدلالة على منع هذه العبارة وإطلاقها من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه العبارة نهيا صريحا مباشرا، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. الجهة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اللفظ الأكمل عند إرادة النطق بهذه العبارة، حيث قال عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وذلك لما في هذه العبارة من الدلالة على تحقيق التوحيد لله جل وعلا. مناسبة هذا الحديث للباب كما تقدم معنا في ذكر مناسبات النصوص السابقة، فما قيل هناك يقال هنا. طيب، بما تقدم من النصوص يقال في قاعدة هذا الباب أو في حالات إطلاق هذه العبارة، فيقال إن قرن مشيئة الله بمشيئة العبد لها حالات. الحالة الأولى أن تأتي مشيئة العبد معطوفة على مشيئة الله بحرف الواو، فهذا محرم بل شرك بالله جل وعلا. الحالة الثانية أن تأتي مشيئة العبد معطوفة على مشيئة الله جل وعلا بثم، وهذا حكمه أنه جائز، ودليله ما تقدم معنا من حديث قتيلة رضي الله تعالى عنه ومن حديث حذيفة، وهذا بينه الشراح ومن تحدث أو تكلم على هذه الحديث كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وصاحب التيسير. الحالة الثالثة أن يؤتى بذكر مشيئة الله تبارك وتعالى مفردة لوحدها، بل ما شاء الله وحده، وهذا لا شك هو الأفضل وهو الأكمل بل وهو المستحب كما قرر ذلك بعض الشراح، وهو الذي دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث الطفيل بن سخبرة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، أي قول ما شاء الله وحده، وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وبهذا ينتهي الكلام على أحاديث الباب وما فيها من أحكام هذه العبارة. نقرأ الآن مسائل الباب. نعم. يحمل النصوص
من الدلالات ما لا تحتمل، كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمل حتى توافق ما اكتشفت علم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك، كل هذا من الأمور التي لا يحمل الإنسان عليها، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه.
وهذا هو الواجب نحو فهم النصوص أيها الإخوة، كما قال المصنف أو الشارح: يجب أن تفهم النصوص على ما هي عليه، يعني على حسب مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون فهم الإنسان تابعا لها، لا أن يخضع فهمه لا أن يخضع النصوص لفهمه السقيم أو لما وقر في قلبه من العقائد. نعم.
ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل،
وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النصوص، والشارح رحمه الله له يعني تقريرات كثيرة لها في شروحاته كفتح ذي الجلال والإكرام وغيرها، يفصل في مواضع ويجمل في مواضع رحمه الله، لكن هذه القاعدة أن يستدل الإنسان ثم يعتقد، فيجعل اعتقاده تابعا للدليل، لا أن يجعل الدليل تابعا اعتقاده، لأن الاعتقادات والمبادئ إنما تكون قائمة على الوحي، هذا هو الواجب نحو النصوص. نعم. وهذه سمة من سمات أهل الأهواء والبدع، تحميل النصوص ما لا تحتمل أبدا من حيث الدلالة ومن حيث المعنى. وتحميل النصوص ما لا تحتمل هو من سمات أهل الأهواء والبدع أيها الإخوة، وله أسباب، أعظمها اتباع الهوى، ومنها سوء الفهم للنصوص، ومنها البيئة التي يعيش فيها المرء، ونحو ذلك من الأسباب التي بينها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. والجرأة على النصوص أيها الإخوة بهذه الطريقة سببها ضعف التعظيم لها، فإن المرء كلما عظم النصوص وكانت كبيرة في نفسه كلما سعى في إجلالها وتوقيرها وتفسيرها على المعنى الذي جاء به الشرع، لا يخرج عن ذلك، لأن التعظيم الشرعي يقتضي أن يقف المرء على ما جاء به الشرع ولا يتعدى. نعم. وأن هذه الأبيات أعظم من قول هذا الصحابي ما شاء الله وشئت. نعم، كما تقدم التنبيه على هذا من ابن القيم وغيره. نعم.
يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لمن أدود به سواك عند حلول الحادث العلمي، إن لم تكن آخذا يوم المعاني عفوا فإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا ومرتها
شرفه،
والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكونه عبدا
عبد الله ورسوله،
والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكونه عبد الله ورسوله لا بمجرد كونه محمد بن عبد الله. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره.
وتقدم معنا متى يكون إطلاق هذه العبارة من الشرك الأكبر. نعم.
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي تؤخذ من حديث الطفيل،
يعني أنه يثبت بالرؤيا الصالحة من التشريع ما يثبت بنزول الوحي، بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يقظة من حيث الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك، وهذا طبعا قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر مقدمة له. والرؤية الصالحة هي التي تضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأطراف الأحلام. أما أطراف الأحلام فإنها مشوشة غير منظمة، وذلك مثل التي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينفث 3 مرات، وأن يقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر أحدا. وفي رواية: أمره أن يتوضأ وأن يصلي.
هذه 6 إرشادات منه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرؤيا السيئة أو الرؤيا المكروهة. أن يدفل الإنسان عن يساره 3، وأن يتعوذ بالله من شر الشيطان، وأن يتعوذ بالله من شر ما رأى، وأن يحول جنبه الذي كان عليه، إن كان على اليمين انتقل على اليسار، وكان على ظهري انتقل إلى أحد الجنبين، وهكذا. وأن لا يحدث بها أحدا من الناس، وإن أمكن أن يقوم ويصلي، فهذا لا شك من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. وتوجيه الناس أيها الإخوة إلى هذا من المهمات حقيقة في هذه الفترة، لأن إقبال الناس على طلب تفسير الأحلام ومعرفة معاني الرؤى كثيرة، حتى إن أسئلتهم أكثر من اهتماماتهم بمسائل شرعية لا يستغنون عنها في يومهم وليلتهم. وهذا مجرد من كثرة أسئلة الناس وخصوصا النساء. ولذلك أحيانا تأتي بعض الأسئلة من بعض النساء، أحيانا أقوم بسؤالها عن أمر شرعي تحتاجه هي، فتقول: لا أدري. فأقول: أيهما أولى طيب بالسؤال الآن؟ لا تعرف نواقض الوضوء، ولا تعرف شيئا من أحكام يعني عذرها الشرعي، أو تعرف البعض وتجهل البعض، لا تعرف كثيرا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. لا يضرها إن لم تعرف تفسير هذه الرؤيا، لكن يضرها إن جهلت أحكام ربها التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني أحث وأقول توجيه الناس إلى هذه الإرشادات النبوية من المهمات التي ينبغي علينا أن نفشيها وننشرها بين الناس. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام،
يعني في وقت نزول الأحكام، في وقت تشريع الشرائع. نعم. أنها قد تكون سبب لشرع بعض الأحكام. نعم.
لذلك قرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كبر ابنه، وهذا الحديث وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الحديث يعني حديث من؟ الطفيل. نعم.
وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الآذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن
شماس. من رأى ثابت بن قيس
بن شماس فقال الذي رآه: إنكم ستجدون تدعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس. فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على ما يخالف الشرع الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها لأنها ليست رؤيا صالحة.
نعم. وبهذا ينتهي الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بدينه وأن يفقهنا في توحيده ومعرفة حقوقه تبارك وتعالى.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.